بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. كتاب المكاتب، القول في الخيار. قبل البدء نتشرف ونتبرك بهذه الرواية الشريفة التي رواها الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية هي الأساس في مبحث الخيارات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار يعني لهما الخيار ما لم يفترقا، هذا يسمى بخيار المجلس. وفي تتمة الرواية أنه إشارة إلى خيار الحيوان، وربما هناك روايات أخرى تشير إلى سائر أنواع الخيار. هذه الرواية هي الأساس في مبحث الخيارات. لاحظ شلون؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هذا الكتاب لجناب الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصار. الشيخ الأنصاري من ميزاته أنه قمة في العلم من جانب، وأيضا هو قمة في التقوى والورع. لاحظ شلون؟ والجمع بين الأمرين كان السبب في بقاء الشيخ الأنصاري وبقاء مؤلفاته، بحيث أن الله عز وجل جعل في ذلك البركة. هناك الكثير من العلماء، الكثير من الكتب العلمية، ربما بعض هذه الكتب أقوى من الناحية العلمية من كتاب الشيخ، لكن مو كل شيء يبقى. الآن في اليوم كم مرة يذكر الشيخ الأنصاري في المحافل العلمية ويستفاد من علمه ويترحم عليه؟ إذا نقول باليوم عشرات الآلاف لم نكن قد بالغنا في ذلك. هذا مو توفيق. لاحظ شلون؟ هناك في حياة الشيخ الأنصاري أسرار لتوفيقه يرحمكم الله. إحنا إذا نريد نوفق لازم نشوف شنو هذه الأسرار التي سببت توفيق الشيخ الأنصاري حتى نأخذ بها. وهذا بحث يطول، أنتوا روحوا ابحثوا شوفوا شنو الأسرار التي كانت في حياة الشيخ رضوان الله عليه حتى جعلته الشيخ الأعظم. وإلا في اليوم من الأيام الشيخ الأنصاري كان مثلكم، عمره 20 سنة جاء إلى كربلاء المقدسة وتلمذ عند المرحوم السيد محمد المجاهد رضوان الله عليه وشريف العلماء. هو أول ما بدأ بدراسته في مسقط رأسه في مدينة دزفول الإيرانية اللي هي في محافظة خوزستان العربية. لاحظت شلون؟ أول ما بدأ هناك. طبعا هو الشيخ مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن شمس الدين بن محمد شريف الأنصاري الدزفولي، يرجع نسبه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الموالي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي تشرف بزيارة حتى الإمام الباقر وأبلغ سلامه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر عليه السلام. هو من سلالة جابر. زين، ولد جناب الشيخ الأنصاري في يوم الغدير 18 ذي الحجة من سنة 1214، وتوفي سنة 1218 في النجف الأشعر. تدون وين مدفون؟ باب القبلة. لما تدون تطلعون من الصحن العلوي الشريف، هاي الحجرة اللي بالباب صايرة، على اليمين. نخليه في الصورة عند الشيخ الأنصاري، تمام؟ تلحون اقروا له ولسائر العلماء المدفونين في الروضة العلوية المقدسة. زين، الشيخ الأعظم استلم المرجعية العليا بعد صاحب الجواهر أستاذه عام 1266. مثلا شوفوا من خصوصياته، الوالد العالم المتقي اللي كان عندها، والوالدة المتقية العابدة اللي والدته يذكر في أحوالها أنها لم تترك نافلة الليل حتى آخر يوم من حياتها، وقد أصبحت بصيرة، يعني فقدت البصر. مع ذلك الشيخ الأعظم كان بنفسه يهيئ لوالدته الماء وما يرتبط بالوضوء ويفرش لها السجادة حتى تصلي صلاة. خدمة الوالد هذا من أسباب توفيق الشيخ رضوان الله عليه. فإذا بدأ بدراسته العلمية في دسفول مسقط رأسه عند عمه، وكان من العلماء، بس مو يعني من العلماء الدرجة الأولى، لاحظت شلون، من العلماء، فدرس عندهم. ثم سافر إلى كربلاء المقدسة وهو في العشرين من عمره، لاحظت شلون، مثل لكن جد واجتهد وأخذ بأسباب التقدم وتوسل بالله وبأهل البيت عليهم السلام وصل. انتم يعني بإمكانكم تصيرون واحد مثل الشيخ الأعظم الأنصاري أو أكبر من عنده، لكن يحتاج إلى همة، همة حقيقية زين، ومتابعة وجد واجتهاد. ثم وصل إلى كربلاء المقدسة حيث كان السيد محمد المجاهد وشريف العلماء رضوان الله عليهم، كبار علماء كربلاء، عندهم درس، فدرس عندهم. هذول شافوا هذا الشيخ على شبابه عند قابلية، فهيأوا إلى بعض أسباب البقاء، فبقى عندهم 4 سنوات. ليش 4 سنوات مو أكثر؟ لأن الوالي العثماني آنذاك حاصر كربلاء، هجم على كربلاء، كان اسمه داود باشا، هجموا على كربلاء، فالناس اضطرت أن تخرج من كربلاء. كثير من العلماء خرجوا، وين راحوا؟ للكاظمية المقدسة. الشيخ الأعظم هم وياهم وين راح؟ للكاظمية المقدسة. بقى فترة في الكاظمية وبعد ذلك عاد إلى مدينته دزفول. فترة بقى في مدينته، ثم لتكميل الدراسة العلمية وين خرج؟ إلى النجف الأشرف. جاء إلى النجف الأشرف ودرس في النجف فترة، وبعدين ذهب إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا. وتدرون من النجف إلى خراسان إيش قد طريق؟ في طريقه وصل إلى مدينة كاشان. كان في ذلك الوقت المرحوم النراقي في كاشان. الشيخ الأنصاري عندما كان يصل إلى مدينة يسأل عن علماء المدينة، يحضر درسهم. لما وصل إلى النراقي شاف النراقي من كبار العلماء، 3 سنوات بقى في كاشان عند النراقي يدرس. هذا الجهاد ترى، واحد يعني يكون من بلد إلى بلد لأجل الدراسة، لاحظت شلون؟ هو في طريقه يريد يروح إلى شنو؟ إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام. لما شاف الشيخ النراقي في كاشان إيش قد بقى عنده يدرس؟ 3 سنوات. نعم، بعد ذلك ذهب إلى خراسان، وهناك تشرف بزيارة الإمام الرضا واستفاد من علمائها، ورجع إلى دسفول في طريقه إلى أصفهان، وشاف علماء أصفهان بس ما بقي كثيرا وإن طلبوا منه البقاء. رجع إلى دسفول، بقى فترة في دسفول يخدم أهل المنطقة، ولكن رجع إلى النجف أيام صاحب الجواهر، وأصبح من خيرة تلامذة صاحب الجواهر. صاحب الجواهر توفي سنة 1266. الشيخ الأنصاري في رجوعه إلى النجف 1249. يعني في 17 سنة في عهد قيادة صاحب الجواهر وزعامة صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري كان في النجف. عندما توفي صاحب الجواهر وصلت الزعامة لمن؟ للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، صار المرجع الأعلى وربى الكثير من العلماء الفقهاء المشاهدين، من أبرزهم المرزا الكبير الشيرازي والمرزا حبيب الله الرشدي، هذول من أبرز تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري. اللي بعد ما توفي الشيخ الأعظم الأنصاري سنة 1218 هذا 18 مو دقيق وفاة الشيخ الأنصاري، لازم نشوف يا سنة. بعد ما توفي الشيخ الأنصاري استلم الزعامة من؟ جناب المرزا الكبير الشيرازي رضوان الله تعالى عليه أجمعين. هسه عرفتوا احنا في محضر من جلسنا ومن معين علم من نستفيد. هكذا كان كبار علمائنا رضوان الله عليهم، وعلينا ان نتبع سيرتهم. الآن نبدأ بالكتاب قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جناب الشيخ هنا راعى ما ينبغي رعايته من البسملة والحمد والصلاة على النبي وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم، مع أنه مو أكثر من سطر سطرين، لكن جمع آداب الشروع في الكتابة بل في كل عمل. القول في الخيار، يعني القول الأول في المكاسب، المكاسب المحرمة، وبعدين في شنو؟ في البيع. الآن في شنو؟ في الخيار وأقسام الخيار وأحكام الخيار. هذا هو عنوان البحث، عنوان الكتاب. مقدمتان. ثم يشرع جناب الشيخ ببيان مقدمتين. المقدمة الأولى معنى الخيار. هكذا يبدأ العلماء في تصانيفهم الموضوع، يبحثوه لغة وإصطلاحا. الخيار هو موضوع هذا الكتاب. شنو معنى الخيار لغة؟ شنو معنى الخيار إصطلاحا؟ الأولى يعني المقدمة الأولى، الخيار لغة اسم مصدر. لاحظوا احنا عندنا مصدر وعندنا اسم مصدر. اسم المصدر نتيجة المصدر. المصدر المعنى الحدثي، يعني شوفوا مثلا الاغتسال هذا هو المصدر لأن يدل على الحدث. عندما يغتسل الإنسان هذا الحدث، هذا العمل يسمى بالاغتسال. شنو نتيجة ذلك؟ الغسل. التوضي مصدر، الوضوء يصير اسم المصدر. لاحظوا الفرق بين المصدر واسم المصدر. إذن الخيار في اللغة يعني في معناه اللغوي اسم مصدر من الاختيار، يعني مصدره الاختيار. الاختيار من باب الافتعال، اختار يختار اختيارا، افتعل يفتعل افتعالا. واضح؟ ثلاثيه المجرد خياره، عندما يذهب إلى الثلاثي المزيد إلى باب الافتعال يصير الاختيار. الاختيار هو المصدر مثل الاغتسال. نتيجة المصدر يعني إذا واحد جاء بهذا المصدر اغتسل اختار، شو يصير هذا؟ يصير الغسل، يصير الخيار. لاحظتوا اسم مصدر من الاختيار. إلى هنا المعنى اللغوي غلب في كلمات الفقهاء، يصير المعنى الاصطلاحي. صار واضح؟ غلب. من هنا بدأ الشيخ بالتعريف الاصطلاحي. قبل ما ندخل للتعريف لاحظوا إذا تتذكرون في بعض المباحث السابقة من اللمعة وغير اللمعة أشرنا بأن التعريف أحيانا يكون تعريفا حقيقيا يبين كنه الشيء. هذا التعريف الحقيقي يكون جامعا ومانعا، لكن بما أن البشر لا يعرف كنه الأشياء، احنا ما ندرينا حقائق الأشياء شنو، التعاريف عادة تكون تعاريف يسموها بشرح الاسم لتقريب اللفظ إلى الذهن، لتقريب المعنى إلى الذهن. مثلا إذا شايفين أصحاب القواميس عند التعريف مثلا يقولون سعدان نبت، هذا تعريف بالأعم، لأن النبت يشمل سعدان ويشمل غير سعدان. ليش هذا المقدار من التعريف مقبول؟ لأن احنا ما ندري سعدان حيوان، نبت، جبل، فلما يقول نبتون عرفنا شنو. لاحظت شلون؟ بالنسبة إلى التعاريف العلمية أيضا كذلك لا تكون جامعة ومانعة بالمعنى الحقيقي، وإن كان يسعى المصنف في أن يذكر تعريفا اللي تقريبا يكون جامع ومانع، لكن مو بالضرورة يكون جامع ومانع. لذلك إذا عرفنا مثلا الخيار بتعريف، حتى إذا هذا التعريف لا يكون جامعا ومانعا ولكن بالنتيجة قرب المعنى إلى الذهن، هذا المقدار كافي. جناب صاحب الكفاية الأخوند الخراساني أيضا يشير إلى هذا المعنى في كفايته، يقول التعاريف المذكورة لعلم الأصول هذه تعاريف لتقريب المعنى ولا يرد عليها شنو الإشكال بأنها ليست جامعة ولا مانعة. يسعى الإنسان في تعريف دقيق بحيث يكون تقريبا جامعا ومانعا ولكن مو بالضروري يكون هكذا. لذلك إذا ذكرنا تعريف الإشكالات من حيث الجامعية والمانعية لا ترد، لا ترد مو يعني أصلا لا محل لها لهذه الإشكالات، لا، وإنما الغرض من التعريف ما كان بيان المعنى الحقيقي الكونهوي حتى يستشكل على ذلك. شوفوا، فإذا غلب في كلمات جماعة من المتأخرين للخيار تعريفان، تعريف في كلمات القدماء وتعريف في كلمات المتأخرين. يبدو أن التعريف في كلمات المتأخرين أقرب، غلب في كلمات جماعة المتأخرين. شنو عرفوا؟ هكذا، في ملك فسخ العقد. قالوا الخيار هو أن يملك الإنسان فسخ العقد. شوفوا، العقد عندما يتحقق يكون لازما، اذا انت جنابك تقدر تفسخ العقد، حقك في فسخ العقد يسمى بشنو؟ بالخيار. يعني الان احنا عقدنا، جناب الشيخ باع الكتاب لي بألف دينار، زين، اذا كان من حقي او من حقه او من حق كلينا أن نفسخ هذا العام، هذا الحق يسمى بشنو؟ بالخيار. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين، يعني هكذا في الأغلب يعرفون الخيار، في ملك فسخ العقد، ملك فسخ العقد. فإذا ورد في الامتحان ما هو تعريف الخيار اصطلاحا، شنو تكتبون؟ ملك فسخ العقد. على ما فسر الخيار به، على ما، يعني على التعريف الذي، ما موصول، يعني التعريف الذي فسره، الضمير رجع للخيار، به، به يعني بهذا التفسير، هذا التفسير شنو كان؟ به الضمير رجع لما،
شنو هذا التفسير؟ ملك فسخ عاق في موضع من الإيضاح، يعني من كتاب الإيضاح، كتاب الإيضاح لولد العلامة الحلي الذي يلقب بفخر المحققين رضوان الله عليه. هناك هكذا فسر الخيار. فيدخل هذا إشارة إلى الناقض على التعريف، فاعل التفريع، يعني يريد يقول هذا التعريف مو مانع للأغيار. ليش؟ لأن أكو موارد لا تسمى خيارا لكنها واردة في هذا التعريف. مثلا شوفوا العقود، تدرون على قسمين، عقود لازمة مثل عقد البيع مثل عقد النكاح، عقود جائزة. العقد الجائز مثل الهبة، إذا أنا وهبت الكتاب لجناب الشيخ، وهبت عباءة لجناب الشيخ، بعدين أقول شيخنا رجع العباءة، مش خالف. عرفت شلون؟ عقد الهبة من العقود الجائزة. زين، في عقد الهبة واحد يقدر يفسخ العقد؟ نعم، لكن لا يسمى بالخيار. بالعقود الجائزة أساسا هي من قاعها، من قاعها جائز، يعني مو لازم. فكل من الطرفين يجوز له شنو؟ أن يفسخ العقد، ليس مو خيار. الخيار في البيع يكون، اللي هو عقد لازم. صار واضح؟ لذلك فيدخلوا كتبوا إشارة إلى ما ينتقض التعريف به. هذا مو مانع للأغيار، ولكن قلنا لا يضر، بناء على المبنى الذي بيناه اللي المقصود من التعريف ليس التعريف الحقيقي الكنهوي، وإنما هو تقريب المعنى إلى الذهن. فهذه الإشكالات لا تكون واردة. فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة، كتبوا كالهبة، مع أنها لا تسمى، أنه أن هذا الملك لا يسمى بالخيار. بعد شنو؟ وفي عقد الفضولي، في عقد الفضولي يعني شنو؟ يعني إذا جناب الشيخ قاعد وما يدري، إجا واحد باع كتاب الشيخ لشخص آخر بألف دينار، هذا يسموه بالعقد الفضولي، بالبيع الفضولي. الشيخ يقول أنا مو راضي، رجع الكتاب. هذا العقد الفضولي هو متزلزل، جناب الشيخ ملك فسخ هذا العقد، ما يسمى خيار. هذا لا يسمى اصطلاحا بالخيار، لكن حسب هذا التعريف ملك فسخ العقد يشمله أم لا يشمله؟ يشمله. واضح؟ وفي عقد الفضولي، مع أنه لا يسمى اصطلاحا بالخيار. بعد وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. شوفوا الإنسان ما طول هو حي، بإمكانه أن يتصرف في جميع ماله، يبيع، يشتري، يهب، يجعله وقفا لله. أما إذا توفي الإنسان إيش قد إلى حق من أمواله؟ الثلث، إذا وصى بذلك. زين، هسه إذا الإنسان باع جميع أمواله وتوفي، مثلا أفرضوا في مرض الموت، كان اللي بعض الفقهاء يقولون لا حق له أكثر من الثلث، هنا الوارث من حقه أن يفسخ الثلثين، هذا ما يسمى خيار، مع أنه حق فسخ العاق. صار واضح؟ شوفوا، وملك الوارث، الوارث يملك يعني من حقه رد العقد، العقد الذي عقده مورثه في مرض الموت مثلا، على ما زاد على الثلث، لأن الثلث له الخيار لصاحبه، للمورث المتوفى الآن، أما أكثر من الثلث ما إلى حق، وإنما يكون بإجازة الوارث. هذا يسمى بالخيار، حق فسخ هذا العقد لا يسمى بالخيار، مع أن التعريف يشمله. بعد وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. إذا واحد أراد أن يتزوج زوجة ثانية، ما بيش هسه رضيت الزوجة الأولى أم لم ترضى؟ ولكن مع الأسف بعض الدول التي تدعي الإسلام جاعلين من الشروط شنو؟ أن الزوجة الأولى ترضى. هذا الشيء لم ينزل إلا خلاف الإسلام على القانون. عرفت شلون؟ بالنتيجة لكن أكو استثناء. الاستثناء وين؟ إذا واحد أراد أن يتزوج على الزوجة الأولى، يتزوج منه، يأخذ ابن أخت الزوجة الأولى اللي الزوجة الأولى تصير خالة هذه الزوجة الثانية، أو ابن بنت عفوا بنت أخت الزوجة الأولى، أو بنت أخت أو بنت أخ الزوجة الأولى. اللي بنت أخ الزوجة الأولى، الزوجة الأولى شو تصير من عندها؟ عمتها. هنا بحاجة إلى إجازة العمة والخالة. إذا ما أخذ إجازة وعقد على هذه الفتاة، هاي العمة أو الخالة تقدر تفسخ عقد النكاح. هي تملك فسخ العقد، لكن لا تسمى أو لا يسمى ذلك بشنو؟ بالخيار. واضح؟ وملك العمة والخالة لفسخ العقد، يعني عقد النكاح على بنت أخها اللي هي عمتها تصير، أو بنت أختها اللي هي تصير خالتها. أما العكس من ذلك ما يحتاج إلى إجازة. يعني إذا واحد عنده زوجة أراد أن يتزوج خالة هذه الزوجة أو عمة هذه الزوجة، هنا لا حاجة إلى إجازة الزوجة الأولى. واضح؟ بعد شنو من موارد النقض؟ النقض على هذا التعريف: وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد أو فسخ العقد إذا أعتق. شوفوا الإنسان ما طول هو عبد أو أمة فأمره بيد سيده، أما إذا أعتق يصير أمره بيد نفسه. إذا كانت هناك أمة زوجها مولاها من عبد، وما بيشكال، المولى زوج أمته من عبد، بعدين المولى أعتق هذه الأمة، الأمة شنو صارت؟ حرة، تمتلك أمر نفسها. تقدر هذا العقد الذي زوجها مولاها من هذا العبد، تقدر تفسخ هذا العقد، ما يحتاج إلى طلاق. فهي تملك فسخ العقد، عقد النكاح في هذه الصورة. ولكن هل يسمى ذلك بالخيار؟ لا يسمى بالخيار. شوفوا: وملك الأمة، يا أمة المزوجة من عبد، من مزوجها من عبد؟ سيدها. تملك فسخ العقد، عقد النكاح من هذا العبد، متى؟ إذا أعتق. عندما تعتق يجوز لها أن تفسخ العقد. زين، بعدين تأخذ الاستبراء اللازم، بعد ذلك يمكنها أن تتزوج من أي شخص شاء. بعد من موارد الناقض: وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب. مثلا من العيوب الجنون، إذا واحد تزوج وحده بعد يتبين أنها مجنونة يطلقها. عفوا بإمكانه أن يفسخ العقد، مو ضروري الطلاق، يقدر يطلقها بس بإمكانه أن يفسخ العقد. إذا المرأة الزوجة شافت الزوج مجنون، طبعا ما يسمى في العرف بالمجنون، وإلا ربما كل واحد عنده شعبة من الجنون، يصير عصبي أحيانا، يصير كذا، لا مو هذا المقصود. ما يسمى مجنونان، بإمكان الزوجة أن تفسخ. ملك فسخ العقد هذا لا يسمى بالخيار، مع أن التعريف يشمل هذا المورد. زين، ولعل التعبير، وين صار؟ ولعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق. انتهينا من موارد النقد، نبدأ بشنو؟ ببحث آخر. هذا البحث ربما يكون انتصارا للتعريف. الشيخ الأنصاري من جانب أشار إلى ما يرد على التعريف، ولكن هناك نقطة إيجابية في هذا التعريف. شنو النقطة الإيجابية؟ التعبير بلفظ ملك، ملك أن يفسخ. لما نقول ملك، هذا دليل على أن الخيار حق وليس بحق. شنو الفرق بين الحق والحق؟ الحق قابل للإسقاط، قابل لأن يكون موردا للمعاملة، واحد يأخذ في مقابله المال، لكن الحكم ليس قابلا للإسقاط. الحكم شنو هو؟ ما جعله الشارع من أحكام إلزامية وغير إلزامية. أحكام إلزامية واجب وحرام، أحكام غير إلزامية مستحب مكروه مباح. يعني في المستحب يجوز لك أن تفعل مع الرجحات.
في الخصار حق،
الخيار حق وليس بحق. فلما نقول ملك، لما نقول ملك، الملك إشارة إلى أنه حق، لأن الإنسان لا يملك الحق، الإنسان مكلف، الحكم يكون في ملك الله عز وجل. إحنا لازم نطبق، بس لازم نطبق إما على نحو الإلزام أو على نحو غير الإلزام، في غير الإلزاميات واللا اقتضائيات. صار واضح؟ فإذن هذه ميزة لشنو؟ ميزة للتعريف، انتصار للتعريف. لاحظوا، ولعل التعبير بالملك فيه ميزة شنو؟ للتنبيه، للإشارة على أن الخيار من الحقوق، من الحقوق لا من الأحكام. شنو الفرق بين الحقوق والأحكام؟ الفرق بين الحق والملك أن الحق، بين الحق والحكم أن الحق يورث، يسقط بالإسقاط، يقابل بالمال، يعني يجوز أن يأخذ الإنسان بإزائه المال، ولكن الحكم لا يورث، لا يسقط بالإسقاط، ولا يؤخذ بإزائه المال. هذه الفروق. أما من حيث التعريف، الحق سلطنة على الشيء، والحكم جعل تكليف سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي. مثلا بالنسبة إلى غير الإلزامي، جعل الإذن في الفعل مع الرجحان، أو الإذن في الترك مع الرجحان، أو الإذن في كلا الطرفين بلا رجحان. الإذن في كلا الطرفين بلا رجحان شو اسمه؟ اسمه الإباحة، حكم الإباحة. واضح؟ فيخرج إذا هيك قلنا، قلنا الملك يعني هذا حق مو حق. إذا صار حق مو حق بالنسبة إلى قدرة أحد الطرفين في عقد الهبة، هذا مو حق، هذا حكم، فيكون خارج. لأن من حكم العقود الجائزة أن يجوز لأحد الطرفين شنو؟ أن يفسخ. هذا حكم مو حق.
شيخنا،
إذا
دخلنا المجعولات من الشارع سواء كان الحكم أو
أحسنتم، لكن أحيانا مجعول على نحو التكليف يسموه بالحكم، أحيانا مجعول على نحو سلطة الطرف على الشيء يسمى بشنو؟ بالحق. لكن هسه نجي نبين، شوفوا احنا بعد ما وصلنا للفضولية. يقول فيخرج شنو؟ يخرج بعض موارد النقض بهذه الالتفات الدقيقة اللي قلنا الملك يكون حقا وليس بحق. يخرج شنو؟ من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي. ليش يخرج؟ لأن هذا من الأحكام التي جعلها الباري. يعني شنو من الأحكام التي جعلها الباري؟ شوفوا، الله عز وجل عندما قال البيع لا يكون إلا بالرضا،
هذا حكم لا حق، هذا حكم. عد من مصادق ذلك شنو يصير؟ يصير عقد الفضولي، هذا بدون رضايته. إذا بدون رضايته فلا يكون هذا البيع بيعا. هنا صحيح من حق مالك المال أن يرد أو أن يرضى، لكن هذا الحق فرع للحكم. الحكم الذي جعله الله عز وجل الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، أو الرواية التي تقول إلا بالتراضي لا يحل مال امرئ إلا بشنو؟ بطيبة نفسه. هذا حكم، عد النتيجة يصير الحال. صار واضح؟ فلذلك من قبيل الإجازة والرد العقد الفضولي. عرفت ليش العقد الفضولي حكم؟ لأن أساسا هو حكم، فنتيجته نتيجة هذا الحكم السلطوي الحق الذي له في الرد والإجازة. هذا طبعا توجيه، ربما يقول واحد لا هذا حق، بالنتيجة مو في النص احنا عدنا اللي هذا حق لا شنو لا حق. اما المثال الثاني اوضح، والتسلط على فسخ العقود الجائزة، هذا حكم بعد من حكم العقد الجائز، انه شنو؟ انه يكون الانسان مسلطا على فسخه. العقود الجائزة مثل شنو كتبته؟ مثل الهبة. فان ذلك من الاحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. ولذا لا تورث يعني لا تورث الأحكام ولا تسقط بشنو؟ بالإسقاط. طبعا هذه العبارة ممكن تفسيرها بوجه آخر، لأن البعض أشكل هنا، مثلا قال بالنسبة إلى الهبة، إذا واحد أعطى هبة ومات الوارث يقدر يفسخ. يقولون مع أنه شنو قلت هذا حكم والحكم لا يورث، قالوا بأن الوارث يقدر يفسخ مو من باب أنه ورث الحق من أبيه، وإنما هو الآن مالك، فهو صار طرف للهبة فيقدر يفسخ. عرفت الجواب شنو؟ البعض أشكل، قال هذان المثالان قابلان للتوريث وللإسقاط. فأجاب البعض بأن هذا الحق حق نفسه، لأنه أصبح الموضوع أصبح طرفا، مو الحق الذي ورثه من أبي. هو ورث المال، لما ورث المال صار مالك الآن، فلما صار مالك يقدر يفسخ.
يعني هو انتقل هذا المال في حياة أبوه،
ما يخالف؟ لا مو في حياة أبوه، لما مات أبوه انتقل.
لا هو أبوه مو انطه هبة لشخص معين، فلما انطال الشخص ذاك الآخر فانتقل هذا المال بعد عن ملكيته،
ما يخالف انتقل.
شلون الابن يرد هذا المال؟
الوارث ما يريد هذا المال، يريد يرجع. أو مثلا الوارث الأول هذه هبة ما كانت شنو، ما كانت بيعا لازما، يقول رجعوه. إذا بعدهم ما متصرفين في المال ما يخالف، قابل للإرجاع. ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. صار واضح؟ البعض هم لا تورث ولا تسقط بالإسقاط ما رجع لهذين الأمرين، الإجازة والرد في العقد الفضولي والتسلط على فسخ العقود الجائزة، وإنما رجع إلى أصل الأحكام. قال الحكم لا يقبل السقوط، يعني ولذا قال هذا يراجع إلى أصل البحث اللي قلنا أن الحقوق تورث، الأحكام شنو؟ لا تورث. يعني كأنما هيك نقول ولذا تورث الحقوق وتسقط بالإسقاط، وبعدين ولا تورث الأحكام ولا تسقط بالإسقاط، مع قطع النظر عن المصادق حتى لا يستشكل. عرفتوا؟ صار وجهيا للجواب. هذا صار الوجه الثاني. الوجه الأول كان يقول مثلا في عقد الفضولي، إذا الفضولي باع شيئا من ملك شخص، هذا الشخص توفي، ورثت الشخص لهم الحق
في نقض البيع وفسخ البيع. نعم. ليشألهم مو أنهم ورثوا الحق من أبيهم، ورثوا الشيء من أبيهم فهو صار ماله، فهذا ما يسمى بتوريث الحق، هذا يسمى بتوريث المال. هكذا أجاب البعض. وقد يعرف هذا التعريف الثاني إن شاء الله غدا، هذا تعريف القدماء. فإذا إلى الآن شنو إحنا قرينا؟ الخيار في اللغة والخيار في الإصطلاح حسب تعريف المتأخرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.